أهلا بكل اللي بيسمعونا اليوم في هذا الاستكشاف المتعمق. أنا متحمس جدا لنقاشنا، لأن مهمتنا اليوم هي تحليل مجموعة من المصادر الاستثنائية جدا والمسربة من عام 2026.
أهلا بك وبكل المستمعين. فعلا المصادر اللي بين أيدينا مش مجرد مقالات، دي لقطات شاشة مسربة للوحة تحكم خلفية ووثيقة ضخمة جدا معروفة باسم بيان تكين جيم أو تكين جيم مانيفيستو.
بالظبط، خلينا في البداية نتخيل شكل غرف التحرير الصحفية اللي كلنا نعرفها، يعني صحفيين بيجروا، تليفونات بترن، محررين بيطالبوا بالمقالات، وفوضى منظمة في كل مكان.
دي الصورة الكلاسيكية اللي في ذهننا كلنا.
صحيح، بس احنا اليوم هنمسح الصورة دي تماما، هنستبدلها بغرفة خوادم صامتة باردة، مفيش فيها غير طنين خافت وأضواء زرقاء بتومض. في الغرفة دي بيتم إنجاز عمل جيش كامل من الصحفيين في أجزاء من الثانية،
وبدقة رياضية مرعبة. التركيز في التسريبات دي منصب على كيفية دمج تنسيق الذكاء الاصطناعي أو اللي بيسموه الـ AI Orchestration لبناء مصنع محتوى سبراني.
مصنع محتوى بيقضي تماماً على الحاجة للتدخل البشري. طيب، ليه اللي بيسمعونا دلوقتي مفروض يهتموا بالتفاصيل دي؟ لأنه المصادر دي بتقدم خريطة طريق حرفية لمستقبل الأعمال، حيث الإعلام والتجارة بيتحولوا لكيانات ذاتية التشغيل.
100%، وهذا الذكاء مش بيكتفي بالإعلام، ده بيمتد لإحداث ثورة في بنية التعاملات بين الشركات أو البي تو بي والمبيعات بالجملة، وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط.
قبل ما نتكلم عن التجارة المادية وتحريك ملايين الدولارات، خلينا الأول نفهم المحرك الرقمي اللي بيغذي الإمبراطورية دي. البيان بيعلن بصراحة عن وصولهم لشيء سموه بصمة تشغيلية بشرية صفرية،
يعني مفيش أي إنسان بيتدخل، وتطور النظام ده حصر على أجيال. الجيل الأول مثلاً استخدم نظام اسمه رادار كرون لاصطياد الأخبار الحصرية.
قرأت عنه، ده كان بيسحب الأخبار من شبكات الـ RSS العالمية وحتى الإنترنت المظلم أو الدارك ويب.
بالظبط، بس القفزة الحقيقية كانت في الجيل الثاني لما استخدموا شيء اسمه بروتوكول كيرو.
بروتوكول كايرو ده قصته خصة. الأمر أشبه بإنك تستبدل مطبعة يدوية قديمة بمزرعة طباعة ثلاثية الأبعاد بتصنع نفسها.
المصادر بتقول إنهم بيستخدموا أوامر برمجية نفسية معقدة جداً،
اللي هي الماستر برومتس، دي عبارة عن أوامر من 100 سطر تقريباً بيتم حقنها في محركات زي جيميناي وأوبن راوتر.
100 سطر؟ ده رقم ضخم لتعليمة واحدة، والنتيجة هي صياغة مقالات بتحتوي على 14 عنصر تفاعلي.
والجيل الثالث بقى دمج تقنية نوت بوك LM لتحويل النصوص دي فوراً لبودكاست حواري
من غير أي استوديوهات أو معلقين صوتيين بشر، ولقطات الشاشة بتوضح مساعد ذكاء اصطناعي اسمه تيكي بيتيح خيارات نماذج متعددة زي فلاش 3.5 وجي بي تي 4.0 وحتى لاما.
طيب لحظة، عندي سؤال نقدي هنا بناء على اللي شفناه. الاعتماد الكلي ده على الذكاء الاصطناعي مش بيقتل الروح والفروق الدقيقة في الكتابة الصحفية؟ يعني عادة النصوص الآلية بتكون جافة جدا.
شوف، ما يثير الاهتمام هنا هو إجابة البيان على النقطة دي بالذات. النظام مش بيستخدم تعليمات عادية زي اكتب مقال عن كذا، لأ، هم بيستخدموا أوامر رئيسية معايرة نفسياً.
معايرة نفسياً؟ يعني إيه؟
يعني بيجبروا الذكاء الاصطناعي إنه يتبنى شخصية صحفية نقدية، سريعة الغضب ومليئة بالأدرينالين، فالمخرجات بتكون مطابقة تماماً لكتابات ناقد تقني متمرس وساخر.
واو، يعني بيبرمجوه عشان يكون ساخر ولاذع. طيب، من المخرجات المذهلة دي خلينا ننتقل لتحت الغطا شوية، البنية التحتية التكنولوجية اللي بتمنع النظام ده من الانهيار.
ده الجزء المفضل عندي. البنية التحتية أو التاك ستاك بتعتمد على نيكست جي اس 14 لضمان سرعة تحميل خرافية.
صحيح، لقطات الشاشة أظهرت أنهم حققوا علامة 100 من 100 في تقييمات لايت هاوس، ده رقم صعب جدا أي موقع محتوى يوصل له.
وكمان بيستخدموا قاعدة بيانات سوبر بيس السحابية، واللي بتتمتع بأمان عالي جدا. المثير إن قاعدة البيانات دي بتغير حالة المقالات من مسودة لمنشور بشكل تلقائي
بدون ما أي حد يضغط زر النشر.
وكمان المحرك تيكي في 4 ده عبارة عن وكيل سطح مكتب محلي مبني على نوت جي اس وبايثون.
بالظبط، الوكيل ده بيحاكي تفاعلات المتصفح المعقدة داخل بيئة معزولة عشان يتجنب أي حظر من المنصات. خلينا نتكلم بلغة الأرقام شوية لأنها صادمة. تضخيم سرعة الإنتاج وصل لمئة ضعف. إحنا بنتكلم عن صياغة 12 ألف كلمة بثلاث لغات مختلفة في أقل من 10 دقائق.
مع سحق التكاليف التشغيلية بنسبة 95%، البيان بيعمل مقارنة مرعبة الحقيقة.
طيب، خلينا نفكك المقارنة دي لأنها حلم لأي مستثمر وكابوس للصحافة. فريق تحرير بشري بيكلف 15 ألف دولار شهرياً، بينما المصنع السايبراني ده
تكلفته تقترب من الصفر، مجرد أجزاء من السنت لكل رمز API.
قابلية التوسع اللانهائية دي بتحول تيكن جيم من مجرد مجلة لمنتج بنية تحتية كخدمة أو ساس.
يعني يقدروا يبيعوا النظام ده لوكالات الأخبار المالية والرياضية عشان يأتمتوا شغلهم بالكامل.
هنا الأمر بيصبح مثير للاهتمام حقا، لأن التكنولوجيا دي مش بتقتصر على إنتاج الكلمات.
أكيد، هي بتدير تدفقات فعلية لملايين الدولارات وأطنان من الأجهزة المادية بين الدول.
وده ينقلنا ثورة البنية التحتية والمبيعات بالجملة.
ربطوا المخزون بين مستودعات دبي وإيران بشكل لحظي، ده بيقلل وقت عبور البضائع ورأس المال الراكد بشكل كبير.
ولقطات الشاشة أظهرت تتبع حي لأسعار منتجات زي أيدي تحكم بلاي ستيشن 5 وبعملتين في نفس الوقت، الدرهم الإماراتي والتومان الإيراني.
ومش بس كده، ده عندهم أداة اسمها برايس سباي أو جاسوس الأسعار، بتراقب الأسعار في مواقع ضخمة زي تريب وديجي كالا.
هما مش بيحركوا الصناديق بس؟
هما ابتكروا سوق أسهم ذكي لأجهزة الألعاب. النظام بيخبرك إمتى تشتري وإمتى تبيع بناء على تحليلات الذكاء الاصطناعي. ده بيعزز دور التوريد الذكي والدروب شيبينج.
طيب، خلينا نوضح النقطة دي للي بيسمعونا. ده بيسمح لتجار التجزئة إنهم يركزوا بس على التسويق، بينما الذكاء الاصطناعي بيشيل عنهم كل مهام اللوجستيات.
صحيح جداً. بس تخيل معايا لو 100 تاجر قرروا يشتروا نفس المنتج في نفس اللحظة. هنا بتحصل مشكلة تقنية اسمها حالات السباق أو race conditions.
ودي ممكن تدمر قواعد البيانات وتخلي النظام يبيع منتج مش موجود أصلاً. إزاي عالجوا الكارثة دي؟
يعني العملية إما تتم بالكامل بنسبة 100% أو تتلغي تماماً بدون أي أخطاء، صح؟
بالضبط، ده بيضمن استحالة بيع منتج غير متوفر لشركاء الجملة، وبكده بيبنوا ثقة مطلقة. وكمان دورهم مش بيقتصر على بيع الأجهزة، ده بيمتد لهندسة مراكز الألعاب.
مراكز اللان، المصادر بتقول إنهم بيصمموا شبكات معزولة الفيلانز، وبيطبقوا جودة الخدمة أو الكيو أو أس على أجهزة التوجيه.
وده هدفه منع عواصف البث أو البرودكاست ستورمز اللي بتسبب بطء شديد في الشبكة. هم بيضمنوا زيرو داون تايم لعملائهم.
ده مستوى تاني خالص من الهيمنة. طيب، بعد بناء كل النظام التقني واللوجستي ده، إزاي بيضمنوا ولاء شركائهم التجاريين في سوق شديد التنافسية؟
الجواب هنا ذكي جداً، تحويل التجارة للعبة أو P2P gamification.
نظام تصنيف الشركاء. كلما زاد التفاعل واحترافية شريك الجملة بيرتقي للمستوى الأعلى أو بيعمل ليفل أب.
والمكافآت مش مجرد نقاط وهمية، دي بتشمل أولوية الدعم من كبار المهندسين وتخصيص حصص كبار الشخصيات أو الـ VIP allocation للمنتجات النادرة.
يعني لو في كارت شاشة نادر نزل السوق، الـ VIP بياخد حصته الأول زائد خصومات متدرجة. طيب، وماذا عن خارطة طريق 2026 الاستراتيجية؟
الخارطة دي بتطرح فكرة ربط المنتجات المادية بالملفات الشخصية الرقمية للمستخدمين عبر شرائح NFC.
يعني كل جهاز كمبيوتر مجمع بيصبح عقدة أو نود في النظام البيئي لتيكن جيم. ده بيطرح سؤال مهم، ماذا يعني كل هذا بالنسبة لمتاجر التجزئة المعزولة؟ هل انتهى دورهم التقليدي؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هنلاقي إن عصر متاجر التجزئة المنعزلة قد ولى فعلاً. النظام البيئي التيكن جيم أصبح يحتكر سلسلة القيمة بأكملها.
من الأخبار للوجستيات لتجربة المستخدم النهائية. وكمان شفت في المصادر إنهم بيتحركوا نحو البنية التحتية اللامركزية أو الويب 3 لتسهيل المعاملات المالية الآمنة عبر الحدود.
صحيح، هم بيبنوا إمبراطورية متكاملة مفيش فيها أي ثغرة ممكن منافس يدخل منها.
عشان نلخص المشهد الهائل ده للي بيسمعونا، إحنا أمام آلة إعلامية تعمل بالذكاء الاصطناعي المستقل تماماً، والآلة دي بتمول وتغذي إمبراطورية لوجستية فائقة التحسين.
ده مش مجرد استعراض للعضلات التقنية، ده حرفياً دليل بقاء للمؤسسات في 2026. التجارة الناجحة لم تعد تعتمد على الجهد البشري،
بل على هندسة النظم السحابية والسيبرانية. وقبل ما نختم، في فكرة أخيرة حابين نسيبها للمستمعين للتفكير فيها، وهي مبنية على كل اللي ناقشناه اليوم.
الفكرة هي، إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً اليوم على محاكاة صحفي شغوف بالكامل والتنبؤ باتجاهات أسواق الأجهزة العالمية
ومنع تخطقات الشبكات بدقة ذرية، فكم من الوقت يتبقى قبل أن يقرر هذا الكيان السيبراني استراتيجية الأعمال بالكامل بمفرده؟
بالضبط، ويترك البشر مجرد مستهلكين لواقعه المولد. تساؤل مرعب لكنه واقعي جدا.
فعلا نقطة تستحق التأمل الطويل. بنشكر كل اللي بيسمعونا، وإلى اللقاء في استكشاف متعمق جديد.